أعزائي المشاهدين، اليوم إن شاء الله الدكتور أيمن يعرض لنا آخر تنبيه من الأخطاء التي تقع عند النطق في عند أداء المدود، وهي الأخطاء التي تقع عند النطق بالياء المادية. ثم بعد ذلك يعرض بإذن الله تبارك وتعالى قاعدة أقوى السببين، يحدثنا عنها في المدود، وهذا درس متخصص، وهناك جزء من وشريحة لا بأس بها من مشاهدي هذا البرنامج من الأساتذة أو الذين يرغبون أن يصبحوا معلمين في المستقبل، فهم بحاجة لعرض هذه القاعدة، قد لا يفيد منها كل المشاهدين ولكن المتخصصين، فمعذرة من غير المتخصصين عند عرض هذا البرنامج، وسنعود بعدها إلى تلاوة المنهجية فيواصل معنا بإذن الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين. إخواني الكرام، بحمد الله تعالى كنا في الحلقة الماضية قد أجملنا الحديث عن المدود في القرآن العظيم، وبينا صلتها بعضها ببعض من حيث المد الطبيعي وما ألحق به، ومن حيث المد الذي سببه الهمز وهو المتصل وما ألحق به، ومن حيث المد الذي سببه السكون وهو المد اللازم وما ألحق به. وأظن أنه قد صار عندنا تصور شمولي كامل للمدود. كنا قد عرضنا لبعض التنبيهات في الحلقة الماضية، ومن بعض الأخطاء التي تحدث عند نطق الألف والواو المادية. بقي علينا ملاحظات على حرف الياء أشرحها أثناء عرض اللوحة، فأرجو من السيد المخرج أن يعرض علينا اللوحة الأولى. أثناء اللوحة أعرض ملاحظاتي على النطق. نرى أمامنا على الشاشة أخطاء تقع عند النطق بالياء المادية. أولا، عدم خفض الفك السفلي بالمقدار المطلوب عند النطق بها مع خلط صوتها بشيء من صوت الألف، وهذا نسمعه أحيانا من بعض إخواننا يقولون مثلا العالمين الرحيم، فهذا الصوت يا أخواني العالمين هذه ليست ياء، الياء العربية العالمين إي وليس إي هذه ألف ممالة، فلا بد من قراءة الياء قراءة صحيحة، فنقول العالمين نستعين ولا نخلط صوت الياء المادية بصوت الألف. هناك بعض إخواننا بالعكس، وخاصة الذين عندما يقرؤون ويشدون أعصابهم يبالغون في الضغط على مخرج الياء، فيقولون مثلا نستعين، فيبالغون في تقريب الفكين من بعضهما ورفع اللسان، فيخرج الصوت وله ضجيج لأن المخرج صار ضيقا عن حاجة الصوت الذي يخرج العالمي، فنسمع أشياء تخرج مع صوت الياء سببها الضغط الزائد. لا بد أن نترك للياء مجرا هوائيا كافيا حتى تخرج بيسر وسهولة. هكذا العالمين نستعين، فلا نبالغ في الضغط ولا نبالغ في عدم الضغط. بقيت الملاحظة الثالثة والأخيرة والتي أيضا نراها من خلال اللوحة نفسها. ثالثا، خلط صوتها يعني صوت الياء المادية بشيء من صوت الغنة، وهذا أيضا أمر مشاهد نراه كثيرا من بعض إخواننا وأحيانا من بعض المشاهير الذين لهم يعني أشرطة في السوق، أرجو أن ينتبهوا إلى هذا لأنه إخراج صوت زائد. يقولون مثلا نستعين المؤمنين، فينطق ياء من الفم ومعها غنة من الخيشوم، هذه الغنة لا معنى لها وليس هذا محلها، إنما محلها الميم والنون وليس حرف الياء، فلا بد من تجريد صوت الياء من صوت الغنة، وذلك بعدم استعمال الخيشوم بل استعمال المخرج الفموي للياء. هكذا نستعي، بحيث لو سد القارئ أنفه لا يختل الصوت، أما إذا سد أنفه وفتح مرات عديدة فاختل الصوت وذهب وعاد، معنى هذا أنه يخرج من أنفه غنة وعليه أن يحترز عنها ويتخلى عن فعلها. هذا التنبيه تابع للتحذيرات الماضية. أما درسنا اليوم فهو كما تفضل أخي الدكتور محمد بحث يتعلق بالمدود. في المرة الماضية تعرضنا للمدود كلها في القرآن، ولكن يبرز سؤال، هل يمكن أن ينطبق على حرف مد واحد أكثر من تعريف؟ قلنا إن المدود في القرآن تسعة، هل ممكن إن كان عندي ألف مادية أو واو مادية أو ياء مادية أن ينطبق على هذا الحرف تعريفان في آن واحد؟ ها هل يمكن هذا؟ الجواب نعم يمكن. فإن كان يمكن ماذا أفعل عندما أصل إلى هذا الحرف؟ أي التعريفين أطبق؟ هذا التعريف يقول لي مدة بمقدار كذا، وهذا التعريف يقول لي مدة بمقدار كذا، فأي التعريفين آخذ وأي التعريفين أترك؟ أصنع. سمى علماؤنا هذا البحث، وهو بحث تخصصي، سموه قاعدة أقوى السببين. قاعدة أقوى السببين سنتعرض اليوم لمدخل إليها، أما الكلام عنها فيبدأ إذا أحيانا ربي إن شاء الله في الحلقة القادمة. أما اليوم فنتكلم عن مدخل، هل المدود التسعة التي تكلمنا عنها في القرآن هل كلها على درجة واحدة من القوة أم أن بعضها أقوى من بعض؟ قال علماؤنا، وأرجو أن تنتبهوا لأن الكلام يعني أستطيع أن أسميه فلسفة المدود، أرجو أن نفرق في حديثنا بين المروي وبين فلسفة المروي. المروي هو مقادير المد هكذا تلقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي على العين والرأس. أما ما نسميه فلسفة المدود يعني التعليلات،
لماذا؟
أي لماذا؟ هذه التعليلات من اجتهاد العلماء، فنحن الآن نتكلم عن اجتهادات العلماء في توجيه بعض هذه المدود. المدود التي مرت معنا التسعة في الماضي يا إخوتي، قال علماؤنا أقواها المد اللازم. لماذا المد اللازم؟ قالوا لأن العلماء أجمعوا على مده، ليس هناك أحد روى عن رسول الله قصر هذا المد، مثلا ولا الضالين، هذا المد ولا الضالين لم يقصره أحد، ولم يروي أحد مده بمقدار حركتين، لا بد من تطويله، إذن أجمعوا على مده. والأمر الثاني أجمعوا على مقداره، وأنه ست حركات، وأنه ثلاثة أضعاف الطبيعي. كم الطبيعي؟ حركتان. هذا المد ثلاثة أضعاف الطبيعي، يعني ست حركات. إذن هو أقواها لأنه مجمع على مده ومجمع على مقداره. أقل منه بالقوة المد المتصل، ونحن نعلم أن المد المتصل مثل جاء أولئك سوء أعمالهم وجيء يومئذ بجهنم، هذا المد المتصل، وهو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها، أقله بالقوة قليلا من المد اللازم. لماذا؟ قالوا لأن العلماء أجمعوا على مده، يعني رووا جميعا عدم قصره، لم يقصره أحد ولم يروي أحد قصره، ولكن بعضهم رواه ضعف الطبيعي يعني أربع حركات، وبعضهم رواه خمس حركات يعني ألفان ونصف، وبعضهم رواه ست حركات يعني ثلاثة أضعاف الطبيعي. إذن اتفقوا على مده واختلفوا في مقدار طوله، لذلك هو أقل بقليل من المد اللازم. صار عندنا اللازم أعلى شيء، يليه المتصل. بعد ذلك عندنا مد اسمه المد العارض للسكون، وقد مر معنا ونعلم بأنه هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف، مثل تعملون، وأن العلماء يمدونه بمقدار حركتين أو أربعا أو ستا. الآن نتكلم عن فلسفة هذا الأمر. من مده حركتين ماذا فعل؟ من مده حركتين مده مدا طبيعيا، كأن السكون في كلمة تعملون لم يأتي، يعني كأنه في حالة الوصل، فأبقاه بمقدار حركتين ولم يعتد بهذا السكون أبدا. ومن مده ست حركات تعملون عامل هذا السكون العارض في النون وحرف المد الذي قبله معاملة المد اللازم، لأن اللفظ بهما واحد، هذا حرف مد وبعده حرف ساكن، وهذا حرف مد وبعده حرف ساكن، الفرق الوحيد أن هذا سكون أصلي يعني في الوصل وفي الوقف، وهذا سكون عارض يعني في الوقف فقط. فمن مد العارض للسكون ست حركات عامله معاملة اللازم وألحقه به، يعني اعتد بالسكون العارض اعتدادا كليا. أما من مد العارض للسكون أربع حركات فهو لم ينكر أثر السكون الذي جاء بعد حرف المد كما فعل أهل القصر الذين رووه بمقدار حركتين، ولم يعامل السكون العارض معاملة السكون الأصلي فيمده ستا. إذن لم ينكر الأثر ولم يعامل السكون العارض معاملة الأصلي، فأعطاه مرتبة أقل، بسموها للعلماء الاعتداد الجزئي، الاعتداد الجزئي بالسكون، فمده بمقدار أربع حركات. هذا الذي قلته نستطيع أن نشاهده على الشاشة من خلال اللوحة التالية. إذن نرى على الشاشة من مد العارض للسكون حركتين لم يعتد بالسكون العارض، ومن مده أربع حركات اعتد بالسكون العارض اعتدادا جزئيا، ومن مده بمقدار ست حركات اعتد بالسكون العارض اعتدادا كليا. إذن حيث إن المد العارض للسكون مد تشبيها له باللازم، فجعل العلماء العارض للسكون في المرتبة الثالثة بعد المتصل. صار عندنا اللازم أعلى شيء، يليه المتصل، يليه العارض للسكون لشبهه باللازم ولحمله عليه، إما حملا كليا أو جزئيا. نأتي إلى المرتبة الرابعة، ننظر إلى المد المنفصل يا إخوة. المد المنفصل كما مر معنا هو يأتي حرف المد آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التي تليها، يا أيها قو أنفسكم. هذا المد بعض العلماء رووه بالقصر حركتين، وبعضهم رووه ممدودا عن حركتين لكن أقصر من المتصل، وبعضهم رووه لنا بمقدار المتصل تماما. فما قلته لكم منذ قليل عن المد العارض للسكون ينطبق هنا على المد المنفصل. من مد المنفصل حركتين لم يعتد بمجيء الهمزة في أول الكلمة الثانية وكأنما جاء همزة فأبقاه طبيعية، ومن مده بمقدار المتصل عامل ما جاء من كلمتين معاملة ما جاء من كلمة واحدة، فحمل المنفصل على المتصل حملا كليا. وأما من مد المنفصل أكثر من حركتين ولكنه أعطاه منزلة أقل من المتصل، يعني مثلا يمد المنفصل أربع حركات والمتصل ستة، فمد المنفصل هو لم يقصره ولكن لم يعامله أيضا معاملة المتصل، أعطاه منزلة أقل، هذا اعتد بمجيء الهمز بعد حرف المد في الكلمة الثانية اعتدادا جزئيا. هذا ما نلاحظه في اللوحة التالية التي تبين لنا هذا الأمر. نرى على الشاشة من مد المنفصل بمقدار حركتين لم يعتد بمجيء الهمز في الكلمة الثانية، أما من مده أقل من المتصل فقد اعتد بالهمز في الكلمة الثانية ولكن اعتدادا جزئيا. وأما من مد المنفصل بمقدار مساو للمتصل فقد اعتد بالهمز في الكلمة الثانية اعتدادا كليا. إذن من أجل هذا وضع علماؤنا المد المنفصل في المرتبة الرابعة بعد العارض للسكون. صار عندي أعلى شيء اللازم، يليه المتصل، يليه العارض للسكون، يليه المنفصل. بقي المد الخامس والأخير وهو مد البدل الذي قد ينطبق تعريفه مع تعريفات المدود التي مرت معنا الآن. البدل يا إخوتي كما تعلمون كل همز ممدود وما هو إلا حالة من حالات الطبيعي ومقداره حركتان، لذلك هو أضعف المدود وأقلها. فصار عندي البدل هو في المرتبة الخامسة والأخيرة. هذا الذي قلته كله أجمله شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ المقرئ إبراهيم علي شحاتة السمنودي حفظه الله تعالى وأطال في عمره، وهو من خيرة وأبرز علماء القراءات في مصر وبارك الله فيه وفي عمره، أجمل ذلك في بيت واحد فقال، نراه أمامنا على الشاشة: أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. البيت سوف يأتي بعد قليل، قبل البيت نذكر هذه اللوحة أرجو أن تنظروا إليها. أقوى المدود اللازم، ما السبب للإجماع على مده وعلى مقداره؟ يليه المد المتصل، ما السبب للإجماع على مده لا على مقداره؟ ويلي ذلك المد العارض، لماذا؟ لحمله على المد اللازم كليا أو جزئيا. يليه المد المنفصل لحمله على المتصل كليا أو جزئيا. والمد الخامس والأخير من التي ممكن أن تجتمع مع إخوتها من المدود هو مد البدل، وهو أضعفها لأنه حالة من المد الطبيعي. نرى على اللوحة التالية البيت الذي كنت قد ذكرته لكم لشيخنا وأستاذنا الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي حفظه الله تعالى في عافية. نرى أمامنا: أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. أقوى المدود، أرجو من الإخوة المتخصصين في قراءة القرآن أن يحفظوا هذا البيت كما يحفظون اسمهم لأنه هام جدا ولا غنى لهم عن معرفته. أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. ولاحظوا سلاسة النظم، لأن شيخنا السمنودي حفظه الله مشهور بجمال نظمه وسهولته، فهو من السهل الممتنع. هذا مدخل لبحثنا في قاعدة أقوى السببين، رتبنا من خلاله المدود الخمسة التي مر ذكرها، الأقوى فالأقل. وبناء على هذا التقديم وهذا المدخل، سوف نتكلم بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة عن اجتماع أكثر من سبب على حرف مد واحد. وأعود فأقول هذا بحث تخصصي لأهل القرآن والمشتغلين بالدراسات القرآنية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا دكتور أيمن. لو أردنا بالسؤال لقطاع من المشاهدين الآن، السؤال يأتي في ذهنه، ماذا سنستفيد من معرفة قاعدة أقوى السببين؟
نرجع هذا الجواب إلى بعد
إجازة يعني
قلت في تقديمي يا سيدي. نعم. ماذا نفعل؟
نركزه.
ماذا نفعل؟ أنا الآن أمام مثلا يشاء، أريد أن أقف على يشاء. انطبق عليها التعريف المتصل. نعم. وتعريف العرض للسكون. المتصل يقول لي مده أربع حركات.
تمام.
العرض للسكون يقول لي مده حركتين أو أربعا أو ستة. تمام. ماذا أفعل؟
أيهما
أختار؟
هذا هو السؤال. نعم. إذا لنعرف في النتيجة أيهما نختار. نعم. ولماذا نختار. نعم. الأول على الثاني. نعم. وذلك تابع لقوته. شكرا للدكتور أيمن، وسنواصل المعرفة في هذا إن شاء الله لنفيد منها في تلاوتنا.